الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميمين. كان الكلام في تأكيدهم أكثر نفاس. المسألة شائكة ورواية فيها مضطربة من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث المضمون، ومن هذا الاضطراب والاختلاف نشأ الاختلاف بين علمائنا الأبرار، شكر الله مساعيهم الجليلا في تحديد أقصى النفاس، وبين قائل أنه بمقدار عادة ذات العادة في العيد، وبين قائل أنه أكثر عشرة أيام، وهناك من يفصل إن كان انقطع عن عشرة أيام انقطع على العادة فهو وإلا عشرة أيام، وحتى أقوال أبناء العم إذن مختلفة، وبين من يقول بأربعين يوم وبين من يقول ستين يوم وبين من يقول أنه يستمر حكم النفاس ما دام الدم جاريا ولو طال أشهر. هذا من حيث الأقوال، أما من حيث الروايات فهي مختلفة جدا، فبعضها دلت على أن أقصى نفاس مقدار عادته حيدها، وهي عدة روايات قرأنا بعض منها في ضمن المباحث السابقة. وهناك ما يدل على أن أقصى نفاس أو يتحدد نفاس بعادتها في النفاس في الولادات السابقة، وإن لم يكن لها عادة في النفاس فترجع إلى عادة أقاربها أمها وعمتها ونحوها. هذا مفاد بعض الروايات. وبعض الروايات حددت بثلاثين يوما، وجملة من الروايات حددت بأربعين يوما، وبعض الروايات حددت بثمانتعشر يوم، وفي بعضها بل هذا ثمان عشر ليلة، ثمان عشرة ثمانية عشرة ليلة، يعني حذفت الطهر، فمعنى ذلك كما انتبه سيد الأستاذ يقول هذا مقصد ليلة وليس عن يوم، لأنه تعنيف وتذكير على العدد. فروايات مختلفة، ودعوى حمل هذه الروايات ما عدا الروايات التي يستفاد منها بمقدار أن النفاس بمقدار العادة حملها على التقية غير واضح. إذن لو كان المقصود بالتقية عدم بيان الحكم فالمفروض إمام يسكت كما كان يفعل في بعض الموارد، إنسان يتحول إلى بيان مطلب آخر غير ما سأله عنه الراوي تقية حفظا على دمه ودم شيعته، كما فعل الإمام، حاول أن يفعل الإمام سلام الله عليه في مسألة قطع السارق، وحكم الفقهاء أو محسوبين على الإسلام بين هذه الفقهاء بما حكموا، هذا يقول قتل من الزند، ذاك يقول من المرفق، ذاك يقول من الكتف، ذاك فالإمام ساكت لا يتكلم، قل أنت يقول له طاغية، إمام يعتذر إلى أن أجبرهم على القول، فكان في ذلك دم الإمام ودم شيعته في نفسه كما كان الإمام خائفا. هم يصمت الإمام ويسكت ولا يجي أو يتحول بجواب إلى معنى آخر، مثل بعض الروايات وردت في مسألة عدد الرضعات موجبة مقتضية للتحريم، آدم قال كم رضع، قال قيل فلان يقول أو يقول كذا رضع، قال ما يخصني، ما نم قال دع دع ما يحرم من نساء الرضاع ما يحرم من نكاح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني لم يذكر أنا أسكت عن هذا لا تسي هذا ما يخصك إما ما أعطى قاعدة أما إن شاء الله أولادي إخوتي يفكرون كيف تقهيها يقرؤون يحرم من النساء ومن الرضاع ما يحرم من النسب. هذا أبو القراءة خاطئة. هذه كلمات الجائية في التحديد الأحكام تقرأ دائما مجهول ليس معلوم يحرم آمن بل يستحب يكره مو يحرم ما يحرم من يحرم من هذا ما يحرم من نسب ما يحرم. هذا التعبير قراءة خاطئة. ثم يحرم من رضا ما يحرم من نسب هذا يحرم أو يحرم هذا في ذاك البحث الذي في قائل ما سنراه هنا كنا حددنا هذا في زمن الجاهلية القراءة على ناف غير معلومة في الحوزة العلمية هذا هيك شيء أدم هذا كلام ذنا نرجع إلى كلامنا. فالإمام يتحول من بيان الحكم الشرعي إلى بيان مطلب آخر هذا أسلوب التقية. أو إمام يضطر فيبين فيحكم بما يحكم به العامة. أما كنا بين ثلاث أقوال 40 و60 إلى أو إلى أن ينقطع الدم. وأما ما أشار إليه بعض الفقهاء منهم صاحب الحدائق وغيره من أنهم بل قد يقصد الإمام باختلاف كلماته هذا إيقاع الخلاف بين الشيعة لئلا يعرف الشيعة بحكم معين فيكون مميزا وعلامة لهم فيعرفون بذلك ويؤذون هذا بعد ما عرفوا هذا. وأيضا يفعل الإمام في بعض الأحيان ولكن هو هذا العمل في المقام ليس واضحا باعتبار في بعض الروايات هذا الرفض الصريح موجود لأقوال الأمة الرفض الصريح مثل هذا قال فلان أجت أو فلان أجت بل قالوا 18 كل من أفتر 18 قال فلان لأجل رواية قهراء تروي قصة أسماء بنت عميس قال لو سألت رسول الله قبل ذلك أنا حكم له ليس 18. إمام الباكر سلام الله عليه في أيام شدة جدا للتقية زمان الإمام الباقر سلام الله عليه. أما الإمام الصادق يكون لا هذا شوية يخف الأمر شوية يشتد الأمر تمام بحيث والإمام سمع له في زمان منصور دوانيقي وقبله زمان عبد العباس صفار إنسان يا إمام يجلس ويبطي ويبين أحكام مطلقا لكن زمان الإمام الباقر كان شديدا جدا خصوصا بعد شهادة إمام السجاد سلام الله عليه وبعد واقعة الطاف وبنو مروان هذا قوة سلطتهم ونحو ذلك. ومع ذلك الإمام يرفض ما هذا قول بأكثر من ذات العد من أيام العادة العد رفضا صريحا وباطا. هذا معنى أنه ليس الإمام في مقام إيقاع الخلاف بل في إمام في مقام مخالفة لأبناء الأمة. وعلى هذا الأساس بل هذا هذا الموجب هذا البيان هذا المقتضي للحمل على التقية إذن غير واضح. فإذا يجب علينا أن نتوصل إلى الله من جوار سيد الأوصياء حتى يدلنا على الواقع. فنقول عند خادم الطالبان هذا طريقان للتخلص من هذه المعضلة. الطريق الأول وهو المتعب وفي نفس الوقت هذا فني وصناعي وهو أن ندرس رواية برواية مضمونا دلالة وسنة هذا ثم نصل إلى النتيجة. فنرفض روايات ضعيفة هذا نخرجها عن ساحة البحث ثم نأخذ روايات المعتبرة ونعرف منها ما ورد في مقام التحديد وما لم يرد في مقام التحديد. هذا الطريق. والطريق ثاني أن ننظر إلى مجمل الروايات مع غض النظر عن هذه الخصوصيات الموجودة في الرواية. فنقول في مثل هذا المكان نحن نطالب أو نريد نتوقع من أئمتنا وسادتنا الأبرار تحديدنا النفاس من حيثنا كثرة بعد ما تمكننا من فهم جانب القلة وأنه مهما يكون قليلا فهو نفاس. هذا من كلماتهم لأن المسألة مهمة تخص نساء العالم كله من حيث الصلاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام الشرعية. تمام. ويخصها تخص المسألة للرجال أيضا، هذا باعتبار أنه مسألة جواز الوطي وحرمة الوطي ونحو ذلك. فهذه مسألة ما ممكن أن تهمل، فنطالب ونطلب ونتوقع من سادتنا الأبرار أن يبين لنا الحد. فنقول في مكان تهديد عندنا قلنا عدة حدود المطروحة في الروايات، الحد بأربعين وثلاثين يوم وثمانتعش يوم، وتحديد بهم بأنه ذات العادة في الحيض تقعد في النفاس بمقدار عادته، وهناك تهديد أنه بمقدار عادتها النفاس. هذا القسم الثاني وهو عادتها في النفاس، هذه الروايات في حكم الفهم العرف محكومة بتلك الروايات التي دلت على أن العادة على أنها تقعد بعاد بمقدار عادة حيض بحسب فهم العرف وليس برهانا عقليا. وذلك لأنه معلوم أنه عادة في الحيض متقدمة هنا على عادة في النفاس، سواء كان عادة هذه المرأة في النفاس أو عادة أمها وعمتها والنساء عشيرتها في النفاس، لأنه نادرا تحبل المرأة ولا تكون حائضا، هذا إلا أول قبل حيض تحبل مثلا ونحو ذلك، أو بل تكون غير ذات العادة. هذا فعلا فإنما ترجع إلى عادتها وثم التكون العادة في النفاس مسبوق على تعدد الولادة. فهنا دين تحديد أول نفاس كيف يكون؟ تحديد أول نفاس لازم يكون بشيء خارج عن النفاس، وهو نماذج تحديده بأيام الحيض. فالروايات المحددة للنفاس بعادتها أو عادة أهلها في النفاس محكومة متأكدة على بعادتها، هذا بما بالروايات التي تحدد النفاس بأيام حيض. هذه روايات فرغنا منها، روايات التي تحدد النفاس والحمد لله بالعالمين.